بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال المصنف: مسألة 1253. إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين من ماله ومات قبل الوفاء به، لم يخرج ذلك المقدار من أصل التركة. إذا المكلف نذر بزمن حياته، قال لله علي أن أتصدق بمئة دينار من مالي، والمكلف الناذر مات قبل أن يوفي بنذره ويخرج المئة دينار ويصدق بها، هل هذا الوفاء بالنذر بإخراج مقدار من المال يخرج من أصل تركة أمواله أم لا؟ أصل التركة يعني الأموال التي تركها بعد وفاته. هاي مسألة محل خلاف وقعت عند الفقهاء، لأن هذا بالأصل واجب مالي اشتغلت به ذمة المكلف. الواجبات المالية اللي تشتغل بها ذمة المكلف تخرج من أصل تركته بعد موته أم تخرج من خصوص الثلث إذا أوصى به؟ مسألة خلافية. فبعض الفقهاء قال إنه تخرج من أصل تركته، لأن يعتبر مال واجب مالي والواجبات المالية تخرج من أصل تركته. وبعض الفقهاء الآخرين قالوا لا تخرج من أصل تركة الميت، إنما تخرج من ثلثه إذا أوصى بذلك، وإذا لم يوصي حتى بالثلث فجميع تركته تذهب للورثة ولا يخرج له شيء منها. المصنف رأيه إن الواجبات المالية غير الزكاة أو الخمس أو الحج المال، الحج اللي يشتغل بذمة المكلف لا يخرج من أصل التركة، فلهذا قال لم يخرج ذلك المقدار، يعني مقدار التصدق بالمال لأجل الوفاء بالنذر اللي اشتغلت بذمة المكلف الناذر، ما تخرج من أصل تركة الأموال التي يتركها بعد موته. نعم، المصنف قال الأحوط استحبابا لكبار الورثة إخراجه من حصصهم والتصدق به من قبله، يعني إذا أراد أولاد الميت الكبار كبار الورثة يخرجون من حصصهم اللي يرثوها مقدار المئة دينار ويوفون نذر الميت الأب، لا مانع من ذلك، ويتصدقون به وفاء للنذر الذي نذره أبوهم الميت وإفراغا لما اشتغلت به ذمته. ولاحظ أخوتي، المصنف لماذا قيد بكبار الورثة؟ لأنه ما يجوز التصرف بحصص الإرث للصغار، لأن الصغار ماذا؟ ما يجوز التصرف بحصصهم قبل بلوغهم، إنما هذا الكلام فقط لكبار الورثة. نعم. مسألة 1254. إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدق بها على غيره، وإذا مات الفقير المعين قبل الوفاء بالنذر لم يلزمه شيء. بمعنى أن المكلف إذا نذر أنه يصدق بمئة دينار على الفقير، أخذ قيد الفقير في متعلق الصدقة اللي هو النذر، بعد ما يجزيه يتصدق بالمئة دينار على غير الفقير مثل الغني. هاي أولا. ما هو السبب؟ بيناه بالدرس السابق، لأن يجب الوفاء في قيد النذر كما يجب الوفاء في متعلقه. هذا أولا. اثنين، إذا قيد قال لله علي إن قضى الله حاجتي أتصدق بمئة دينار لزيد الفقير، هذا سمو الفقير المعين، لا يجزي أنه يتصدق على فقير آخر غير زيد مثل خالد، لأنه هذا هم يعتبر قيد، فيجب الوفاء به بخصوص الفقير المعين. وإذا مات الفقير المعين اللي هو زيد الفقير قبل أن يوفي نذره من الناذر لم يلزم عليه شيء. السبب في ذلك لأن موضوع النذر سقط، موضوع النذر وقع على من؟ على خصوص زيد الفقير، والحكم يترتب بوجوب الوفاء ودفع الصدقة له، وإذا الموضوع سقط سوف يسقط أيضا النذر، لأن الحكم تابع علما للموضوع. هاي قاعدة موجودة عند فقهائنا، الحكم تابع لموضوعه. موضوع النذر خصوص زيد الفقير، زيد الفقير مات انتفى موضوع، إذا انتفى موضوع النذر ينتفي حكمه، لأن الحكم تابع علما للموضوع. إذا مات الفقير المعين خصوص زيد قبل الوفاء بنذره والتصدق عليه لم يلزمه شيء، يعني لم يلزم على الناذر شيء آخر، ولا يجب عليه أن يدفع الصدقة إلى غيره. وكذلك إذا نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام معينا فإنه لا يكفيه أن يزور غيره، وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شيء عليه. يعني الشخص اللي يقول لله علي إن شاف الله ولدي من مرضه لأزورن الإمام الحسين عليه السلام، قيد بيمن بزيارة الإمام الحسين، ما يجزيه يزور الإمام علي عليه السلام لو كان هو من أهل النجف، ما يجزيه يزور الإمام الكاظم عليه السلام لو كان هو من أهل بغداد مثلا، هذا ما يجزي. لماذا؟ لأنه زيارة الإمام المعين هذا أصبحت قيد في متعلق النذر، يجب الوفاء به، فلا يكفيه أن يزور غيره. طيب وإذا عجز أو ما عنده مؤن يسافر من بلده لزيارة الإمام المخصوص، مثل اللي ينذر يزور الإمام الرضا عليه السلام وما عنده مؤن تكفيه من الأموال حتى يسافر إلى مدينة مشهد لزيارته، إذا عجز عن الوفاء دلت الروايات إنه يسقط النذر، لأن إحنا شو اشترطنا في متعلق النذر؟ القدرة عليه. وإذا هو عاجز الآن وما يقدر يوفي به حين العمل حين الأداء يسقط عليه ذلك. إذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شيء عليه. هسه تارة العجز يكون مالي، العجز يكون مانع يمنع من سفره، أكو فروض كثيرة لذلك. مسألة 1255، من نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام لا يجب عليه الغسل لها ولا أداء صلاتها إلا إذا كان ذلك مقصودا له في نذره والتزامه. نعم تفضلوا. نعم تفضلوا. يصبح قيد. اي قيد. اي ها الفقهاء يقولون يجب الوفاء في قيد النذر كما يجب الوفاء في متعلقه. اي القيد شنو انت اللي اخذته بالنذر؟ خصوص زيد الفقير، هذا قيد لازم تعطي خصوص زيد الفقير، مثل ما يجب عليك الوفاء بمتعلق النذر اللي هو التصدق. نعم هذا مر علينا نظير إلى الشخص اللي يقول لله علي أن أصلي ركعتين في مسجد الكوفة، قلنا ما يجزي يصلي ركعتين في غير مسجد الكوفة لأن مسجد الكوفة قيد. مثل ما يجب عليك الوفاء بالنذر اللي هو الصلاة يجب عليك الوفاء بقيده اللي هو خصوص مسجد الكوفة، الزمان المكان القيد المعين هذا كله يجب الوفاء به. الشخص اللي ينذر زيارة أحد الأئمة مثل يقول لله علي إن شاف الله ولدي أزور الإمام أمير المؤمنين، لا يجب عليه أن يغتسل غسل الزيارة لها. السبب في ذلك لأن أصل نذره وقع على نفس الزيارة مو على مقدماتها، لا من قبيل الغسل ولا الصلاة. نعم لأن الغسل والصلاة غير أصل الزيارة، أصل الزيارة هو الحضور عند الإمام المعصوم وقراءة الزيارة الواردة المأثورة في ذلك، هذا معنى لما يريد يوفي بنذره يكفي يحضر للإمام علي ويقرأ الزيارة، لا يجب عليه أن يغتسل لأن أصل نذرة ما وقع على الاغتسال، ولا أداء الصلاة بعده لأن أصل نذرة وقع على نفس الزيارة المأثورة وليس على صلاتها، وإن كانت الغسل أو الصلاة من مقدمات الزيارة أو متمماتها. نعم إلا إذا كان ذلك مقصودا له في نذره، يعني إلا إذا هو قاصد أنه أنا مقصودي لله علي أن أزور أمير المؤمنين، يعني أختسل وأقرأ زيارته وأصلي الركعتين، إذا كان مقصود ذلك في نذره والتزم به على نفسه بعد يجب الوفاء عليه. لهذا أكو مقولة عند الفقهاء يقولون النذور والعهود والأيمان تابعة للقصود، يعني أنت نذرك حسب قصدك ويمينك وعهدك هم حسب قصدك والتزامك، اللي تقصده على نفسك وتلزم به نفسك يجب عليك الوفاء به، فإذا أنت قاصد الزيارة والغسل والصلاة واجب عليك تأتي بها جميعها، وإذا كان قصد نذرك واقع على نفس الزيارة بدون الغسل وأداء الصلاة لا شيء عليك غير نفس قراءة الزيارة والحضور والكون عنده. مسألة 1256، المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة إذا لم يقصد الناذر له مصرفا معين يصرف في مصالحه فينفق منه على عبارته أو إنارته أو لشراء فراش له أو لأداء أجور خدمة خدمه والقائمين على حفظه وصيانته وما إلى ذلك من شؤون المشهد. بمعنى الشخص اللي ينذر اللي يقول لله علي أن أتصدق على مشهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بمئة دينار، وما حدد المئة دينار لمن يعطيها، فقط قال للمشهد المبارك فقط. في بمن يصرف؟ عندنا بعض الروايات ذكرت أنه يصرف في مصالحه. أحد السائلين يسأل الإمام يقول له نذرت أن أصرف كذا دينار لبيت الله، في من أصرفها؟ فالإمام يقول أصرفها في مصالحها، لخدمة عمارتها أو ماذا، طائفيها أو زائريها. فهنا نفس الكلام يجري، سواء كان المشهد هو مكة المكرمة، المدينة المنورة، أحد أضرحة الأئمة المعصومين، وما قصد الناذر مصرف معين يصرف به المئة دينار، راح يصرفه في مصالح المشهد المشرف. من هي المصالح؟ المصنف يعطينا أمثلة إلها، فينفق منه على عمارته، العمارة يعني يقصد به البناء إذا كان يحتاج إلى تطور بناء، أو إنارته مثل شراء المصابيح له، أو لشراء فراش له مثل السجاد، أو لأداء أجور خدمه اللي يخدمون متبرعين ما عندهم جهة تعطيهم أجور أموال، أنت تقدر تعطيهم أجر على عملهم، أو القائمين على حفظه وصيانته، يعني العاملين اللي يعملون في حفظ المشهد أو صيانته أو عمارته وما إلى ذلك من شؤون المشهد، أمثلته كثيرة. فإن لم يتيسر صرفه فيما ذكر وأشباهه، يعني العبارة كاملة، الإنارة كاملة، السجاد كامل في المشهد ما يحتاج نصرف عليه، الخدمة عندهم أجور، القائمين على حفظه وصيانته مكتفين، إذن وين نصرف؟ نعم، أو هذا مثال، أو كان المشهد مستغنيا من جميع الوجوه، يعني ما في نقص لا بناء أو إنارة أو شيء، صرف في معونة زواره ممن قصرت نفقتهم، يعني الشخص اللي يريد يزور بيت الله الحرام أو يزور مسجد النبي الأعظم أو يزور أحد مشاهد الأئمة المشرفين ونفقت أمواله ما تكفي للسفر، تقدر أنت تساعده من هذا المال المنذور، تعطيه بما يكفي نفقته لسفره وذهابه وإيابه، أو قطع بهم الطريق أو تعرضوا لطارئ آخر مثل الزائرين اللي جاءوا يزورون الإمام أمير المؤمنين وانقطع الطريق بهم وانسرقت أموالهم وما عندهم أموال كافية للرجوع إلى بلدهم، تقدر أنت تساعدهم من المال المنذور، أو تعرضوا لطارئ آخر مثل السرقة، المرض وما شابه ذلك، تقدر تساعدهم من المال المنذور، لأن راح يصدق عليه في جميع ذلك أنه صرف في مصالح المشهد المشرف. نعم، ذاك يعطي من الزكاة، لكن هذا خصوص زائر المشهد، أي يعني ما يصير تصرف المال المنذور إلا في مصالح المشهد من ضمنه خدمة زواره، أما ابن السبيل اللي قطع به الطريق ذاك نعطي من الزكاة. نعم نعم، لا ما يصح إلا يكون هو قاصد، ما يصح
حتى
إذا قصدت
مثلا،
إذا أنت لا، إحنا كلامنا بالمال المنذور للمشهد، ما يجوز تعطيه لابن السبيل إلا إذا كان هو صار ابن سبيل لأنه جاء زار للمشهد وانقطع به الطريق، لأن إحنا نريد في كل هاي الموارد يصدق الصرف على مصالح المشهد، من ضمن مصالح المشهد منه زواره اللي انقطع بهم الطريق. نعم، مسألة 1257، المال المنذور لشخص صاحب المشهد من دون أن يقصد الناذر له مصرفا معينا يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له، كأن ينفق على زواره الفقراء أو على مشهده الشريف أو على ما فيه من إحياء ذكره ونحو ذلك. المال المنذور لشخص صاحب المشهد مثل الشخص يقول لله علي نذرا إن رجع ولدي من السفر سالما أن أنفق 100,000 دينار على أمير المؤمنين عليه السلام. تلاحظون أخوتي شنو الفرق بين عنوان هاي المسألة والسابقة؟ السابقة كان المال المنذور للمشهد لمشهد أمير المؤمنين، يعني ضريحه المبارك مثلا. في هذه المسألة الناظر يقول للإمام أمير المؤمنين، يسموه صاحب المشهد. هذا الفرق بين عنوان المسألتين، بس من دون أن يقصد الناظر أنه يصرفه بمصرف معين. فحينئذ يعني ما قال مثلا لمشهده، لزواره مثلا أو ما شابه ذلك، ما حدد مصرف معين للمئة ألف دينار. وين يصرفه؟ نفس الكلام، يصرف في ما يصدق عليه عنوان رجوع المال المنذور على مصالح شخص صاحب المشهد، مثل منه زواره الفقراء، لأن إذا نفقت في مساعدة زواره الفقراء رجع علما إلى نفس صاحب المشهد، أو على مشهده الشريف، لأن هم يصدق انطباق رجوع في مصالح علما لصاحب المشهد، أو على ما فيه إحياء ذكره. نفق الزوارة أوضحناها أنه اللي تقصر نفقته بالزيارة تقدر تساعده من المال المنذور لأجل الزيارة. المشهد الشريف أيضا المصنف بينه في عمارته، إنارته، شراء الفرش له. وأما فيما يكون فيه إحياء ذكره مثل المجالس اللي تقام لمواليد أو وفيات الأئمة المعصومين، تقدر تصرف المال المنذور بها، لأن هذا بإحياء لذكر الإمام، أو يذكرون الفقهاء مثال إليه مثل طبع الكتاب اللي يتكلم عن حياة نفس صاحب المشهد، هذا هم إحياء لذكره بمن؟ بطبع الكتاب اللي يتكلم عن حياته وما شابه ذلك. لهذا المصنف عبر ونحو ذلك. مسألة 1258، لو نذر التصدق بشاة معينة مثلا فنمت نموا متصلا كالسمني، كان النماء تابعا لها في اختصاصها بالجهة المنذورة لها. لو شخص نذر قال لله علي أن أتصدق بشاة، وعين هاي الشاة، وهذه الشاة قبل أن يوفي بنذرة والتصدق بها نمت يعني زادت، تارة النمو يكون نمو متصل مثل السمن، السمن يعني زيادة لحمها. فحينئذ من أنت تصدق بيها والشخص المتصدق عليه أخذها وذبحها، هاي الزيادة اللي حصلت باللحم تكون تابعة لمن؟ تابعة لاختصاص الجهة المنذورة اللي هي الفقراء. فإذا أنت محدد صدقتك للفقير، الزيادة اللي حصلت بالسمن وزيادة لحمها أيضا يكون للفقير. ما هو السبب؟ لأن هاي الزيادة من نوع النماء المتصل، والنماء المتصل ما يمكن تفريقه عن أصل العين، وعندنا قاعدة سابقة ذكرناها، النماء تابع للأصل. نعم، فلذلك النماء اللي هو زيادة اللحم والسمن يكون تابع للشاة اللي هي الحيوان، ومختصة بالجهة المنذورة لها اللي هم خصوص الفقراء أو المساكين أو طلبة العلم. نعم، لأننا النماء المتصل تابع للأصل. نعم، وإذا نمت نموا منفصلا كما إذا أولدت شاة أخرى أو حصل فيها لبن، فالنماء للناذر. النماء المنفصل اللي يمكن فصل عن أصل العين أمثلته كثيرة، مثل البيض، القرون، الصوف، بعد المولود الذي تلده الشاة، هذا يمكن فصله. إذا ولدت الشاة ولدا هذا نماء منفصل. إذا حصل عندها صوف زائد ويمكن فصله بالقص، هذا نماء زائد. إذا حصل لبن أي حليب بالحيوان، إذا حصل بيض، هذا كله نماء منفصل. هذا النماء تابع للناذر. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن النذر انعقد على أصل العين اللي هي الشاة وليس على نمائها الزائد، فوجوب الوفاء يكون على أصل العين، والنماء الزائد يكون تابع ملكيته لمن؟ لنفس الناذر، لأن ما وقع عليه نذر في ذلك. النذر انعقد على أصل العين اللي هي الشاة، فيدفع الشاة بما هي. أما هذا النماء والزيادة المنفصلة فهذا ملكيته تابع للناذر، لأن لم يقع عليه نذر في ذلك. نعم، المصنف استثنى، قال إلا إذا كان قاصدا للتعميم حين إنشاء النذر، إلا إذا هو قصد، قال العين ونماؤها، يعني العين في أصلها ونماؤها هي نذر. فعندما أنشأ وأوجد وأوقع وحصل انعقاد للنذر على ذلك، على العين وأصلها ونماؤها، فحينئذ يلزم الوفاء به، لأن احنا قلنا النذور تابعة لمن؟ للقصود. وإذا هو قاصد هذا الشيء وألزم نفسه به، بعد يجب الوفاء به، فيصدق بأصل العين مع نمائها. مسألة 1259، إذا نذر المكلف صوم يوم إذا برأ بريضه أو قدم مسافره، فتبين برء المريض وقدوب المسافر قبل نذره لم يكن عليه شيء. بمعنى المكلف، طبعا ليش المصنف يقيد بالمكلف؟ لأن احنا اشترطنا بالتكليف شو يكون؟ البالغ العاقل. إذا نذر المكلف قال لله علي أن أصوم يوم إذا برئ مريضي، يعني ولدي، من مرضه، أو قال لله علي أن أصوم يوم إذا قدم مسافري اللي هو ابن الغائب من سفره، فتبين أن المريض هو برئ، يعني قد شفي في حالة إنشاء وإعقاد للنذر، وتبين أن المسافر اللي هو ابنه رجع من سفره إلى البلدة وهو ما يعلم قبل نذره، هل يجب عليه أن يوفي بشيء؟ المصنف قال لم يكن عليه شيء، والسبب في ذلك لعدم وجود موضوع للنذر. ما يجب عليك الوفاء بالنذر مع عدم وجود موضوع قد تعلق به. أنت شنو موضوعك؟ برء المريض، والمريض هو ليس مريض، أصبح مشافى معافى. وشنو بعد موضوع نذرك؟ قدوم المسافر، والمسافر لم يصبح مسافر لأنه أصبح حاضر في البلدة. إذن عدم وجود موضوع النذر يعني أن النذر لم ينعقد على شيء، فلهذا لا يجب عليه الوفاء بشيء آخر، لم يكن عليه شيء، لأن الأحكام تابعة للمواضيع، وبما أن موضوع النذر غير منعقد إذن الحكم لا يتبعه فيه. نعم نعم نعم. أين هذا؟ نفس الكلام، إذا نفس الكلام، هذا نفس الكلام، يعني بالأصل هو حاضر بالمكان، وأنت أحسنتم، هذا معنى أنه موضوع نذر ما عندك. إذا ما موجود موضوع النذر ما ينعقد، فلذلك لا يجب عليك شيء ولا يجب عليك الوفاء بشيء، لأن الأحكام تابعة للمواضيع. مسألة 1260، إذا نذر الأب أو الأم تزويج بنتهما من هاشمي أو من غيره في أوان زواجها لم يكن لذلك النذر أثرا بالنسبة إليها وعد كأن لم يكن. بمعنى إذا نذر الأب أو نذرت الأم قال مثلا لله علي أن أزوج ابنتي من سيد هاشمي، أو قال لله علي أن أزوج بنتي من فقيه من الفقهاء، أو قال لله علي أن أزوج بنتي لعالم من العلماء، والبنت بعدها صغيرة، متى؟ في أوان زواجها، يعني بعد بلوغها ونضوجها سوف أزوجها من هاشمي أو عالم أو فقيه أو غير ذلك، لم يكن لذلك النذر أثر بالنسبة إليها، يعني للبنت. شنو السبب؟ لأن ما يلزم العمل بالنذر اللي وقع من الناذر على غيره، لهذا يقال إنه لا ينعقد النذر على عمل الغير، يعني أنت من تنذر انذر على عملك لا على عمل غيرك. لا يلزم على البنت أن تعمل بذلك وتزوج نفسها لخصوص الهاشمي أو العالم أو الفقيه. لماذا؟ لأنه في الحقيقة البنت هي ما ناذر على نفسها شيء، فلا يجب العمل به. وبالنسبة للأب والأم مواجب عليهم يزوجون بنتهم للهاشمي أو العالم أو الفقيه، لأن نذرهم وقع على عمل الغير اللي هو عمل البنت، وإحنا نشترط بالناذر يوقع نذر على عمل نفسه لا على عمل غيره، فلذلك لا يلزم العمل به لا من الناذر اللي هو الأب والأم، لأنه ما ينعقد النذر على عمل الغير، إنما ينعقد على عمل نفسه نفس الناذر. نعم. ولا يلزم على البنت العمل بهذا النذر وأن تزوج نفسها للهاشمي أو العالم والفقيه، لأن هي بالحقيقة ما نذر على نفسها شيء، اللي نذر منه أبوها أو أمها، فلهذا لا يجب عليه شيء. والمصنف يقول وعد كأن لم يكن، يعني كأنه عدم، ماكو النذر ما موجود، عد كأن لم يكن، كأنه عدم وغير موجود ولا يترتب عليه أثر في ذلك. نعم. الآن وصل كلامنا إلى أحكام اليمين. اليمين في اللغة بمعنى الحلف، والأيمان بمعنى الالتزام وانعقاد الحالف على نفسه بالعمل بشيء سواء كان فعلا أو تركا. اليمين على ثلاثة أنواع: أولا ما يقع تأكيدا وتحقيقا للإخبار عن تحقق أمر أو عدم تحققه في الماضي، أو الحال أو الاستقبال. يعني مثلا الشخص يحلف يقول والله أنا سافرت، هذا جاي يأكد بالحلف ماله على تحقق وقوع السفر منه. مرة بالزمن الماضي يقول والله سافرت قبل شهر، ومرة بالحال يقول والله سافرت اليوم، ومرة يقول والله سوف أسافر غدا. هذا يسموه يمين التأكيد، يمين التحقيق، ما يقع تأكيدا وتحقيقا للإخبار، لأنه هو جاي يخبر عن سفره. نعم، هذا طبعا اليمين ما يتعلق به شيء من وجوب وفاء أو عدمه، لأنه هو مجرد جاء به تأكيدا. الأيمان من هذا النوع أما صادقة وأما كاذبة، صادقة إذا طابقت الواقع وكاذبة إذا خالفته. والأيمان الصادقة ليست محرمة، يعني إذا هو كان فعلا سافر قبل شهر وقال والله سافرت قبل شهر وهو صادق بذلك، اليمين على تأكيد وتحقيق الإخبار ليس أمرا محرم، لا مانع أنه يحلف ويقول والله سافرت قبل شهر، لكنها مكروهة بحد ذاتها، لأن ورد في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تحلفون بالله وتنزلون ذاته في مقام كلامكم وتحقيق أخباركم، لا تجعلون الله عرضة لهذه الأشياء، لأن اسم الذات الإلهية أعلى وأشرف وأسمى من أن تناله ألسنتكم. فاستفادوا الفقهاء من الآية المباركة ماذا؟ كراهية اليمين بالله صادقا. لهذا الشخص اللي يحلف بعض الناس شي يقولوا له لا تحلف، لا تحلف بالله، مكروه الحلف بالله، يقول أنا صادق، نقول له حتى لو صادق لا تنزل ذات الإلهية في معرض كلامك، لكنها مكروهة بحد ذاتها وهي ليست محرمة. فيكره للمكلف أن يحلف على شيء صدقا أو أن يحلف على صدق كلامه. مرة يحلف على شيء يقول والله سافرت، ومرة يحلف يقول والله إني صادق في إخباري، هذه يسموا الحلف على صدق كلامه. نعم طبعا إلا في موارد إثبات الحقوق ودفع التهم، مثل موارد القضاء، مرات شخص يحلف حتى يأكد ثبوت حق إلا في ذمة الزيد، نعم هذا لا مانع منه، ما فيه كراهة، إلا في موارد إثبات الحقوق ودفع التهم. أو شخص اتهمه بالسرقة يقول أنا مو سارق، ما يصدقه إلا يحلف يقول والله لم أسرق، يستطيع يحلف؟ نعم خلي يحلف ويدفع التهمة عن نفسه، وهذا ليس أمر مكروه، استثنوا الفقهاء، إلا في موارد إثبات الحقوق ودفع التهم أو دفع الضرر عن نفسه، لأن إذا ما أحلف ما يصدقوني، وإذا ما صدقوني راح يسجنوني أو مثلا يرموني بالحبس، لا مانع في موارد الحاجة والإضطرار لا كراهة فيه. نعم هذا مكروه منا إذا وقع، مكروه منا إذا وقع. أي نعم، لا أي نعم، هذا معنى لا يؤاخذكم، يعني لا ينعقد ويترتب أثر على أيمانكم، هذا المراد به. نعم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم اللي يسموه يمين اللغو. نعم، وأما الأيمان الكاذبة فهي محرمة، الشخص اللي يحلف يقول والله سافرت قبل شهر هو كاذب، نعم هذا ما يجوز، حرام، والكذب حرام، بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة كاليمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة في مقام فصل الدعوة. اليمين الغموس مثل الشخص اللي يحضر في مجلس القضاء ويريد يدعي أنه هذا الدار ملك لزيد، يحلف يقول والله هذه الدار ملك لزيد، وهو كذب، الدار هي ليست ملك لزيد، هذا يسموه يمين غموس، وسميت باليمين الغموس كما ورد في الحديث لأنها تغمس صاحبها في النار، فسميت غموس، أو إنها تدخل صاحبها في الإثم، وهي أشد الأيمان كذبا. ومن شدة عقوبتها إن الشارع لم يجعل عليها كفارة، لأن الكفارة تخفف الذنب وتقلل العقاب، أما هذه اللي يحلف بالله كذب في مقام فصل الدعاوي والقضاء ليه كفارة عليه حتى لا يتخفف عذابها. نعم، لهذا قالوا إنه أشد الأيمان كذبا هي اليمين الغموز، لأن الكفارة تخفف الإثم وهي لا تخفيف للإثم فيها. نعم طبعا اليمين الغموس فقط في مقام فصل الدعاوي والحكم والقضاء، أو شخص يدعي يقول هذه الأرض ملكي ويحلف يقول والله ملكي وهي كذب مو ملكي، هذا يسمى يمين غموس، أو يريد يحلف أنه زيد هو اللي سرق ويقول والله زيد سرق، هذا كله كذب يسموه يمين غموس في مقام فصل الدعاوي والحكم والقضاء بين الناس. ونعم لا ينطبق عليه، ينطبق عليه تأكيد إذا كان إلى وما يصدق ويريد يأكد، قلنا هذا إذا كان لأجل ضرورة أصلا حتى كراهة ما فيه، لأنه مورد حاجة وضرورة حتى يثبت فيه إثبات الحقوق، فلا مانع من ذلك إذا كان صادق. ويستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عن نفسه. يعني نعم ورد عندنا في الروايات أنه هل يصلح الكذب للإنسان المؤمن؟ ذكرت الروايات أنه المؤمن يرتكب الذنب، يرتكب المعصية، لكن لا يكذب إلا إذا كان الكذب لدفع الضرر عن نفسه. مثال ذلك المصنف يذكر إذا قصد الشخص دفع الظلم عن نفسه، يريد يحلف بس كذبا، بس حتى يدفع الضرر عن نفسه، يريد يحلف يقول والله مو أنا اللي فاعل، لأنه إذا ثبت أنه علي أنا فاعل شراح أسجن أو أحبس أو أضرب أو تصادر أموالي، وأريد أدفع ظلم الظالم عن نفسي، لا مانع من ذلك، هذا مستثنى يعني لا حرمة فيه. أو عن سائر المؤمنين، مثل الشخص اللي يحلف يقول مو زيد اللي دخل الدار مو وكذا، هو إن كان كذبا بس حتى يدفع الضرر عنه، نعم هذا لا مانع منه، مستثنى من حرمة الكذب. بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدد نفسه، مو فقط جاء استحلف كاذبا لدفع الضرر عن نفسك أو عن المؤمنين، أحيانا واجب عليك تحلف كاذبا إيش وقت إذا الظالم هدد بقتلك، وحفظ النفس واجبة، فيصبح الكذب مقدمة إلمن لحفظ النفس، ووجوب المقدمة تجب لوجوب ذيها. فلذلك يجب إذا كان الظالم يهدد نفسه أو يهدد عرضه، مثل انتهاك عرض زوجته أو بنته، أو نفس مؤمن آخر يقول له أقتل أخوك أو جارك أو صديقك، نعم هذا أي، والنفس المسلم والمؤمن محترمة يجب حفظها. أو عن سائر المؤمنين، نعم المصنف قيد المؤمنين وخرج المسلمين، لأنه اللي ورد عندنا بالروايات الكذب لحفظ نفس المؤمن، هذا ورد بالحديث. نعم الفقهاء هم عندهم قاعدة أخرى لوجوب حفظ نفس المسلم، لأن نفس المسلم أيضا ماذا؟ محترمة، محترمة. نعم إذا خوف ضرر على نفسه بالضرر والحرج، إذا بالحرج إلا إذا كان يسبب له ضرر، مرات الحرج هو نفسه يرجع للضرر، اللي ورد بالأحاديث دفع الضرر عن نفسه. نعم الحرج هو مشقة نفسية أحيانا ما تتحمل عادة. نعم قال بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدد نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو عرضه، يعني مثلا شخص يهدد أنه أنتهك عرض زوجة جارك أو صديقك أو أخوك، ولكن إذا التفت إلى إمكان التورية وكان عارفا بها ومتيسر له، فالأحوط وجوبا أن يوري في كلامه. إذا كان ملتفت يعني عند انتباه أنه يمكن يستعمل التورية، يقصد من الواقع شيء مخالف للظاهر، نعم ويقدر يستعمل التورية، يعني مثلا يسألوه يقولوا له زيد في الدار، يقول والله هو ليس في الدار، أو يقصد هو موجود وين؟ في سطحها، هذا لا مانع، هاي استعمال تورية. إذا كان ملتفت يعني شنو ملتفت؟ يعني غير غافل أو ناسي وقادر يستعمل التورية وعارف بطرق استعمالها، يقصد التورية شنو معناها؟ إنه يقصد شيء من الواقع لكن له ظاهر لكنه خلاف الظاهر، لا مانع منه، فيجب عليه من باب الأحوط وجوبا أن يوري في كلامه ويستعمله. ما هو الوجه في ذلك؟ احترازا عن الوقوع في الكذب، إذا أمكنه أن يوري بعد لا يقع بالكذب، فالأحوط وجوبا أن يوري في كلامه حتى يبتعد عن الوقوع في الكذب، بأن يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده. فمثلا هذا تعريف التورية، أن يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر، مثل شخص يسألك زيد في الدار، أنت تقول له والله ليس في الدار، أو تقصد ليس موجود في باطن الدار إنما هو على سطحها، نعم بدون قرينة موضحة، يعني بدون علامة أو إمارة لفظية أو مقامية أو حالية توضح قصدك. فمثلا إذا حاول الظالم الاعتداء على مؤمن فسأله عن مكانه وأين هو، يقول والله ما رأيته، وأني أقصد أنه ما رأيته الآن أو الساعة، بس رأيته قبل ساعتين. هذا استعمال تورية. فيما إذا كان قد رآه قبل ساعة ويقصد أنه لم يراه منذ دقائق، هاي تستعمل بمعنى التورية. ثانيا، ما يقرن به الطلب والسؤال ويقصد به حث المسؤول على إنجاح المقصود ويسمى بيمين المناشدة، كقول السائل أسألك بالله أن تعطيني دينار. يمين المناشدة هو اليمين اللي يطلب به ويسأل به شخص على وقوع مطلوب يريده. مثلا سائل فقير يسأل يقول لك أسألك بالله أن تعطيني دينارا، هذا يعني أناشدك بالله أن تتصدق وتساعدني بدينار. هذا ما يعتبر التزام بيمين، يسموه يمين المناشدة. وهذا يحصل كثير مثلا في عرفنا الخاص، مثلا شخص يقول أحلفك بالله إلا تأكل معي، أحلفك بالله لا تدفع أجرة السيارة أنا أدفعها، هذا يسموه يمين مناشدة. يعني إذا الشخص الآخر ملتزم وما أكل معك وهو دفع أجرته أو ما أعطاك الدينار كصدقة، أنت لا يجب عليك شيء، لأن هذا ما ينعقد في حقك شيء، يسموه يمين المناشدة. هذا طبعا دلت عليه الروايات، والروايات ذكرت إنما أراد به الإحسان بأخيه، يعني هو أراد يقدم لك إحسان، نعم، فلا مانع منه ولا يجب التزاما به. واليمين من هذا النوع لا يترتب عليها شيء من إثم، يعني إذا شخص أنت قلت له أحلفك بالله لا تخرج اليوم أو بات عدي في داري وهو ما بات وخرج، أنت كحالف من قلت أسألك بالله، هذا لا يعني أنه مع مخالفة الشيء المناشد أنه يرتكب عليك إثم ولا كفارة، لا على الحالف اللي قال أسألك بالله أناشدك بالله الله الله عليك في إحلافه، ولا على المحلوف عليه في حنثه، لأن المحلوف عليه منه الشخص اللي حلفت عليه قلت له أسألك بالله لا تخرج من الدار، هو خرج هو محلوف عليه، قلت له أسألك بالله لا تدفع أجرة السيارة وهو دفع أجرته، لما يحنث ويخالف المحلوف عليه أيضا لا شيء عليه. ما هو السبب؟ بالنسبة للحالف احنا قلنا هذا يمين المناشدة ذكرت الروايات ما ينعقد، بالنسبة للمحلوف عليه هو أصلا لم يقع منه يمين، إنما اليمين يقع من قبل منه من قبل نفس الحالف، فأصلا المحلوف عليه لا شيء لأن هو ما وقع من عنده حلف حتى نقول إنه خالفه، فلذلك لا شيء على الحالف ولا على المحلوف عليه لا من الإثم ولا من الكفارة، مع عدم إنجاح مسؤولة يعني عدم توفير مطلوبة. أما ما يقع تأكيد وتحقيق اللي يسمى بيمين العقد، هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.